بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في المسألة السابقة فيما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن أوردنا الإشكالات الواردة في المسألة، قال: والأولى أن يورد عليه بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيها من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها إلى آخره. هذا الإشكال، إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على ما قرره صاحب الوافية من الدليل العقلي، نحن أشكلنا بالإشكال الصادق. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: الأخبار الواردة في المقام إما أن تكون مثبتة للأجزاء والشرائط والموارد، وإما أن تكون نافية، إما تكون نافية. وأشكل عليكم منها: أما الأخبار المثبتة للأجزاء والشرائط والموارد، حاصل الإشكال فيها. يقول: العمل بالأخبار أصلاً إنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وهو ليس حجة بالخصوص. يعني العمل بالأخبار بمقتضى هذا الدليل، دليل عقلي، كان باب الاحتياط، فيدخل في حكم الاحتياط. فلو فرضنا هذا الخبر قام على شيء أثبت مثلاً جزءاً أو شرطاً أو مانعاً، فإنما يصح العمل به إذا لم يكن في مقابله ما ينفي هذا التكليف، يعني ينفي الجزء أو الشرط. ليش؟ إذا كان عندنا حجة أخرى مثلا عموم أو إطلاق أو حتى أصل عملي يقدم على الاحتياط، إذا كان عندنا شيء ينفي ما يقول لا يمكن العمل بالأخبار المثبتة، لا يصح العمل بها. السر في أن العمل بها كان من باب الاحتياط، وإذا كان من باب الاحتياط فيأخذ حكم الاحتياط. فإذا كان عندك أمارة، إذا كان عندك أمارة عموم أو إطلاق، هل الأصل هو ليس أصل العمل لكن بحكم الأصل العملي، هل يكون العمل بالخبر هنا من باب الاحتياط؟ هل يكون في قبال العمل بالأمارة؟ هو متأخر، ومن هنا لا يمكن أن يقيد الخبر الإطلاق أو يخصص العموم، لا يمكن. والسر فيه هو هذا الذي نقوله، السر فيه أن العمل بالأخبار إنما كان باب الاحتياط والعلم الإجمالي، وهو متأخر عن الأمارة. ولذا قلنا سابقا أن الأمارات حاكمة على الأصول العملية الشرعية وواردة على الأصول العقلية. نعم. طبعا هنا لا يقول شخص يقول شيخنا وهذا خبر ليس أصل عملي، لكن بحكم الخبر، بحكم الأصل العملي، لأن العمل بالخبر كان باب ماذا؟ باب الاحتياط. باب الاحتياط كان. فهو بحكم الأصل العملي. فإذا تكون مرتبته متأخرة على الأمارة. مع وجود الأمارة لا يمكن المصير إليه. ولذا يقول: أما الأخبار المثبتة بالصحب الكفاية فإنما يجوز ويجب العمل بها إذا لم يكن في مقابلها عموم أو إطلاق نافي للشرطية، وإلا يصح العمل به. يعني مثلا أنا أعطيكم نظير لهذه المسألة تقريبا. لو فرضنا عندنا علم إجمالي مثلا بنجاسة أحد الإناءين، أو أحد الأواني، نفرض عندنا 10 من الأواني، علم إجمالي. ثم قامت أمرة، يعني مثلا بين شرعي أو خبر العدل بناء على حجيته كما هو الصحيح في الموضوعات الخارجية على أن هذا طاهر هذا الإناء مثلا، أيهما يقدم؟ الاحتياط أو الأمارة؟ الأمارة، نحن بطهارته. تقول شيخ أنا عندي احتياط، عندي علم إجمالي والصحيح، لكن هم بالاحتياط النتيجة. فإذا وجدت أمارة يكون حاكم عليه. الخلاصة يقول الصحيح، يقول صاحبك في الإشكال عليه، هو في الواقع هو كما الإشكال نحن أيضا صحيح. أنا هذا إشكال صحيح، يعني هو لا يختص الإشكال الصحيح بما ذكر صاحب الكتاب. يقول الإشكال أن يورد عليه. فالأخبار لا تخلو، إما مثبتة وإما نافية، يعني إما أثبتت الأشياء والشر الموعود وإما نافية. أما الأخبار المثبتة فإنما يجب العمل بها إذا لم يكن في مقابلها عموم أو إطلاق أو ما أشبه ذلك، ولا تكون مقدمة عليه. أما الأخبار النافية، إن قلت هذا حال الأخبار المثبتة، أما الأخبار النافية نحن سابقا أشكلنا بإشكال قوي وقلنا إن الأخبار النافية، تبي شيخنا الأخبار النافية أصلا ليست مشمولة للدليل العقلي، لأن الدليل العقلي إنما أثبت حجية بناء على الخبر الحجي، الدليل العقلي أثبت حجية الخبر المثبت للأجزاء والشروط الموانع. أما الأخبار النافية ليست داخلة بالدليل العقلي أصلا، ليست داخلة وإشكالا سابقا. على كل حال ما قطع النظر عن هذا الإشكال، هنا أيضا نقول أما الأخبار النافية للتكليف ممكن ولو بالأصل العملي نعمل بها، بشرط أن لا يوجد في مقابلها ما يثبت التكليف ولو بالأصل، أصل عملي ولو بالأصل. إذا وجد ما يثبت التكليف بعدين كل عمل الخبر النافي هنا في هذه الصورة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله هذا الإشكال الأحسن الذي نشكله هنا لا ما ذكره الجماعة. هنا طبعا نحن أشكلنا بالنتيجة، يعني هو الدليل العقلي هذا وغير ذلك، سواء كان بإشكالنا أو بإشكال صاحب الكفاية لا فرق. هنا شيء ينبغي الالتفات إليه حاصله، العمل بالأخبار من باب الاحتياط، يعني العلم الإجمالي، هل يصح إسناد مؤداها إلى الشارع أو لا يصح؟ لا يصح. تدري ليش؟ الشيء هذه قلنا هذه نكتة مهمة أشرنا إليها سابقا. تدري ليش؟ لأن العمل بالأخبار، لأن الخبر ما أفاد لا علما وجدانيا ولا تعبديا، لأن العمل به ليس من باب الحج والخصوص. يعني مرة تقول أن خبر واحد حجي للسير العقلائي للآيات للأخبار مثلا، هنا يكون حجي بالخصوص، نعم يسمى حجي ظن خاص معتبر، وهنا قطعا يصح إسناد وعد إلى الشارع ويصح الاستناد إليه، يصح الاستناد والإسناد، واضح مولانا؟ وهو أصلا بحكم العلم ويكون مقدم على كل أصل، على كل أصل مقدم، أصل عملي أو لفظي. طبعا أصل لفظي أقصد الإطلاق والعموم، لأن الخبر يكون أخص يكون مقدم. أما مقدم على الأصل العملي واضح، لأن مع وجود الأمارة لا مسرح لرسول العملية. فإذا اعتبرنا أن خبر واحد حجي بالخصوص كما هو الصحيح، أثبتنا بالسير العقلائي والآيات الشريفة والأخبار أنه حجي، فحينئذ حتما يقدم على كل أصل، أصل لفظي وأصل عملي، ويصح إسناد مؤكد للشارع تقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله. بعد هنا منكر ونكير ما يمكنهما الإشكال عليك، يقول ليش أسندت إلى المولى؟ أنا عندي حجة أسندت، أنا لم أشرع، أنا ما شرعت. أما إذا كان حجي من باب الاحتياط لا من باب الحجة بالخصوص، أما إذا كان حجي من باب الاحتياط، باب الاحتياط لا هو علم وجداني ولا علم تعبدي، إذن كيف يصح لك أن تسند مؤداة إلى الشارع؟
احتياط العقلي يعني مش
احتياط الشارع، هو احتياط العقلي هنا. كيف في هذه الصورة؟ فرض العلم مش مالي عقلي، كلام الدليل العقلي. كيف في هذه الحالة؟ وبناء عليه لا يمكنك أن تسند مؤداة إلى الشارع. تبي تشوف الفرق. وأيضا يكون مقدم عليه كل شيء، يكون مقدم على الاحتياط. أما الأمارات واضحة، وأما الأصول العملية مثل الاستصحاب أو البراءة إذا كان براءة أشبه ذلك هذا مقدم. وهذه نقطة مهمة في هذه الصورة. فإذا العمل به فقط من باب الاحتياط ليس إلا.
يعني يجوز
الاعتماد ولا الإسناد؟ الإسناد لا يصح. نعم يجوز من باب الاحتياط العمل قطعا. نحن قلنا بلا اشكال، بل يجب بناء على هذا الدليل، بل يجب اي، انما يوجب عقل هذا المعنى بمعنى العمل يعني، لكن لا يصح اسناد مؤداة الى الشارع. طبعا هو لو ان الاعلام جزاهم الله خيرا وسامحهم الله اصلا لو لم يذكر دليل عقلي اصلا، اما كنا في غنى عن ذلك انصار شيخنا؟ ها يعني مع وجود السيرة، مع وجود الآية الشريفة كافي، لسنا بحاجة. ومع هذا بعضهم يطنب، يعني بعض الشيخ يطنب، يعني مثلا في الدليل الثالث الآن أذكره، مثلا صاحب هداية المسترشدين رحمه الله ورحمة الله وسعه، يعني أطنب. الآن أذكر لكم إن شاء الله شيئا حول هذا المطلب. على كل حال، فإذا الخلاصة إلى هنا شيخنا، الدليل العقل الثاني حاله حال الدليل الأول. أما الدليل الثالث وهو ننتهي، نحن قلنا قرر بثلاث وجوه دليل عقلي الذي قام على حجية خبر بالخصوص، وقلنا في الواقع هو لا يدل على حجية بالخصوص لأن العقل لا يحكم بالحجية. الدليل الثالث هو لصاحب هداية المسترشدين رحمه الله ورحمته الواسعة، الشيخ محمد طفي الأصفهاني أخوه لصاحب المسترشدين. أما بالنسبة للدليل الثالث، للتقرير الثالث، ثالثها قال صاحب الكتاب، ثالثها ما أفاده بعض المحققين، بعض المحققين هو صاحب هداية أحسن حاشية كانت على المعالم وأطول حاشية، أحسن حاشية وأطول حاشية نصافا. أتذكر لما كنا نقرأ أصول مطفر وكذا، فنصحونا، يعني أنا بالوجدان أدركت أن هذه النصيحة في غير محلها كانت، نصحونا أن نقرأ هداية المسترشدين للشيخ المنطقي الأصفهاني، وما كانت موجودة في الأسواق، يعني كانت الطبعة منتهية مفقودة في الأسواق. فبدأنا يعني فتشت ذهبت كثيرا ان اجدها عن احد هذه الحاشيه. نصحوا انا ما ادري، انا بناء ان الاجتهاد توقف عليها لانهم كثير ما نصحونا فيها. والله فتش بالنتيجه وجدت الحاشيه، ما ادري كيف وجدتها الان ناسي، هل اخذتها بالشراء من شخص او استعرتها؟ لا يحضرني الان. شاهد الحال، شاهد الحال شيخنا، الحاشي وما أدراك ما الحاشي. ما شرع في القراءة فيها أولا هو أسلوبه رحمه الله. بعض أحيانا بعض الأشخاص لما يكتبون شيخنا أسلوب في الكتابة، ما أقول الخط جيد وغير، لا أسمع شيء آخر، لا كأسلوب بالكتابة يكون جدا صعب. من ناحية قد يكون مطلب فيه يعني كذا، من ناحية هو أسلوبه فيكون تشويش على تشويش على اضطراب شيخنا، تشويش واضطراب، تشويش واضطراب وإطناب ومل. فوجدت نفسي أنه يأخذ وقت ما أستفيد كثير. نقرأ العبارة مرة ثانية، نصفها لابد تكملها، تكملها سبعة سبعة ونص، طبعا حجرية شيخنا، طبعا حجرية، وكل مطلب صغير فكيف كان مطلب كبير. فوجدت بالأخير أنه مضيع بوقت في ذاك الوقت. وفعلا بالتدريب بعد ذلك نعم تأكد على أنه انصافا كثير من الحواشي بل بعض الكتب فيها مضيع بوقت، قطعا مضيع بوقت. ماذا تفعل على كل حال؟ فلنرى هنا ماذا قال صاحب الحال. هنا لا نريد أن نطيل كثيرا. صاحب الكفاية ما أتى بعبارته لخصها، لكن تلخيص إيجاز مخل أخل بها صاحب الكفاية. فرجعنا الشيخ الأنصاري لخصها أيضا مخل. فتلخيص الشيخين، الشيخ أو طبعا مراد الشيخين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، تلخيص مخل مخل. جعل العبارة عبارة هداية الاستشهادين فيها اضطراب تشويش، لكن أوضح أوثق الوسائل، حاشي على الرسائل كنت أقرأها نعم الحاشي، حاشي لطيفة أوثق الوسائل. هو وضح ذكر شيء لطيفا يعني غير طبعا صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري، معنوة على وحاشي على الرسائل، لكن إيجازه ما كان مخل، ما كان مخل. على كل ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال ثالثها ما أفاده بعض المحققين، ما ملخصه أن نعلم بكوننا مكلفين. طبعا صاحب الجهات المستشهدين هو متزوج بابنة الشيخ جعفر كاشف الخطأ رحمه الله. الشيخ جعفر كان موفق، له ثلاث أولاد مجتهدين وثلاث أسرة مجتهدين، ثلاث أولاد مجتهدين معروفين لسيما الشيخ موسى ابن الشيخ موسى، وثلاث أسرة مجتهدين صاحب الهدى المستشهدين والشيخ صدر الدين العاملي والثالث غير محمدين لعله صاحب الذي كفر بعدين يعني الشيخ هادي، أظن الشيخ هادي الطهراني، الشيخ هادي والله العالم. على كل حال فابنه الشيخ موسى كان عالم، فلما انتخب صاحب الجواهر يعني تدري في ذاك الوقت كانت المرجعية غير اليوم، يعني كيفية كل شخص مرجع. أنا عشت فترة في هذه الأمور. في ذاك الوقت صار صاحب الجواهر جماعة صلوا خلفه جماعة ودعوا له بالتضليل وكذا وكذا، فقيل للشيخ موسى ابن الشيخ جعفر قيل له اجتمعوا في الصقيفة فانتخبوا صاحب الشيخ أحمد حسن، تعرف الحواشي عادة، فقال انتخبوا عليا. هذه النفوس الطيبة أنصار، النفوس الطيبة. بعد الشيخ موسى عالم كبير محترم مجتهد، رجل مجتهد ومع ذلك نفوس طيبة، قال انتخبوا عليا. اسكت ما تقول شيء بعد، يريد أنه يوقع أنه في الصخيف وكذا. على كل حال قال ما أفاد بعض المحققين بما ملخصه أننا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو بحكمه فلا بد نرجع إليهما كذلك، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحسن الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف. هذا عبارة صاحب الكفاية رحمه الله، وأيضا الشيخ الأنصاري تقريبا هكذا. صاحب هداية المسترشدين حاصل مطلب شيخنا وحاصله على كل حال، قال نحن حتما مكلفون بالكتاب والسنة اليوم القيامة، يعني ما أحد يقول أنا اليوم أنا حر، لا لا، يعني هذا الكتاب لا يعنيني والسنة تعنيني، لا أبدا، كل إنسان مسلم مكلف بالكتاب والسنة، هذا واضح. فيقول إن استطعنا أن نعلم بما في الكتاب والسنة، علم علم كتاب معلوم وسنة معلومة شيخنا، يعني قطع أهلا وسهلا بعد، يعني أحسن هذا ما لا تريد شيخنا، أكثر من علم بعد لا يوجد، فوق العلم لا يوجد شيء آخر. فإن استطعنا أن نعلم بما في الكتاب أهلا وسهلا نعمل به وانتهى الأمر، وإلا بحكم العلم. كيف بحكم العلم؟ يعني ظن مخصوص، ظن خاص قام دليل على اعتباره، مثل اليوم خبر الواحد، اليوم يعني اليوم اقصد واليوم الاربعاء، يعني في هذه الايام خبر الواحد حجه عندنا بالخصوص. فاذا لم يمكن العلم او ما بحكمه، حكم هذا حكم العلم شيخ، هذا هو يعني طريق مخصوص خاص الى الكتاب والسنه، وهو خبر الواحد الطريق الى السنه، وايضا يقيد ويخصص العام القران. والا هنا والا هنا صاحب الكفايه والشيخ الانصاري قالوا والا عندنا طريق ظني ناخذ بالظن، يعني نطلق الظن هنا ظن ليس ظن خاص، لا لانه لا يمكن لا علم ولا ظن خاص، ظن مطلق بالظن في الاحكام الشرعيه في الكتاب والسنه. وهكذا الشيخ الانصاري، مع ان صاحب هدايه المسترشدين له بعد فقد العلم وما بحكمه عنده ظن، ظن بالطريق وظن بالحكم. يقول اذا ما امكن العلم وما بحكمه ولا الظن المطلق ما حصل، يقول ناتي طبعا الظن بالطريق غير الظن بالحكم، ترى انتبه. الطريق يعني مثلا الخبر واحد، انا اظن مثلا بالخبر بالاجماع بالشهره، هذا نعم الكاشف الحاكي مثلا سمى بالطريق، ظن بالطريق. فاذا ما كان ظن بالطريق الظن بالحكم حينئذ. فاذا عنده اربع مراتب صاحب الحاشيه. الشيخ الانصاري صاحب ذكروا ثلاث مراتب، لذا كان اجازهم مخل. هو يريد اربع مراتب، اولا علم ما بحكم العلم، ظن بالطريق، ظن بالحكم. مرتبه اربع مراتب.
لا هم نظرين، لان ظن بالطريق وما بحكم العلم روايه
ظن فرق بالنتيجه، يعني ظن يعني ظن بالخبر لا يسمى ظن بالحكم. يقول اذا ما عندي ظن بالخبر ماذا افعل؟ لا في الا الظن بالحكم. هذا الفرق. الظن المطلق للحكم، نعم صحيح، هذا الانشلات الانشلات الكبير يأتيه. فاذا ما عندي ظن بالطريق ظن بالحكم. اوف انا معي ظن بالطريق. لكن اظن بالحكم ما عندي ظن بالطريق.
ظن بالصدور؟
الطريق الطريق ليس الصدور، يعني هو ما يكشف عن الحكم. الكاشف عن مثل الاجماع مثل الخبر مثل الشهره مثل القيال الاولويه ظن الاولويه، هذه الامور مجهوله يسمونها ظن بالطريق، وسوف نذكرها ان شاء الله ايضا. فالشاهد هناك ثلاث مراتب ذكروها وهو ذاكر اربع مراتب. على كل حال قد يقال، يعني قد يقال انهم قالوا ظن بالحكم، ما لسنا بحاجه بعد ظن بالطريق، نذهب مباشره الى الظن بالحكم، لعله يعني قد يعذر من هذا الباب. لكن هو هكذا يريد، يعني عبارته الطويله الممله اللي فيها التشويش والاضطراب هكذا ويؤتمر مرتب. على كل حال هذا الكلام للشيخ محمد طقي الأصفهاني رحمه الله رحمة الواسعة. هذا الكلام كتب له التوفيق أو صحيح كلامه وللعقل النتيجة أم لا؟ أغلب الأعلام، جل الأعلام، إن لم أقل الكل، يعني كل من راجعت يعني من كتب الأصولية في هذا المطلب وجدتم أشكله على هذا الدليل، وقالوا يا شيخنا أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا فعلت؟ أصلا هذا الدليل إما يرجع للدليل الأول العقلي أو يرجع للانسداد الآتي، واحد من اثنين. يعني أنت ما أتيت بشيء مستقل، يعني لم تأتي بدليل مستقل بوجه وحده مثلا مستقل عن باقي الوجوب والأدلة. كلامك يرجع إما إلى الدليل الأول العقلي إما إلى الانسداد الآتي، واحد من اثنين. ليش يرجع؟ قالوا هكذا. ليش يرجع؟ قالوا أنا الآن نسأل سؤال، ونسأل سؤال. أنت تقول أنه نحن مكلفون بالكتاب أهلا وسهلا، فإن كان علم أو بحكم أهلا وسهلا وإلا بالضم. طيب نسأل سؤال، العمل بالخبر المضمون من أي باب؟ إما لأنه عندي علم إجمالي بصدور أخبار كثيرة، ولا من أي باب؟ لأن الفرض أنا ما عندي دليل بالخصوص، يعني ما بحكمه، الفرض أنه ما عندي دليل بالخصوص، يعني لا سيرة ولا روايات ولا آية وكذا. فإذا أنا لما تقول يجب العمل به، أخي ليش شيخنا؟ ما السبب؟ فلا يخطئ، إما لأنه عندي علم إجمالي بصدور كثير من الأخبار على علم السلف، فيرجع إلى وين؟ الدليل الأول، دليل عقلي. قالوا هذا الدليل الأول، الدليل الأول لوجوب العمل بالخبر هو العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار، هذا الدليل الأول، وهذا الدليل. ثم أشكلوا أنه علم إجمالي كبير وصغير وكذا إلى آخره، وأجبنا عنه بالنتيجة، أجبنا عنه. لكن إن كان المناط في وجوب العمل بالخبر المضمون هكذا لأجل العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار، ما أتي إلا بشيء، هو نفسه الدليل الأول. طيب وإن كان لا من هذا الباب، إنما من باب، من باب أنا أعلم هناك تكاليف في الواقع، أنا مسلم ومن غير المعقول شرع بلا شريعة، لذا كنا نعيب على النصارى، يقول أن شريعة، وين شريعتكم؟ ما عندكم شريعة، وين الأحكام؟ ما في شيء أصلا، لا أحكام الأموات ولا المعاملات ولا العبادات، عندهم الوصايا العشر، وهي أصلا عقلية، هذه الوصايا العشر عقلية أصلا لا ربط لها. فإذا الشرع بلا شريعة لا معنى له. طيب نحن نقول بالشريعة عندنا شريعة، يعني عندنا أحكام، لا تقول أنا عندي شريعة لكن كلها مستحب ومكروه ومباح. لا معنى للشريعة، يعني ما ألزمك بشيء الشريعة، ما فيها إلزام شيخنا، كلها مستحب ومكروه، وآخر ما أقول شيخنا شريعة فيها تكاليف من وجوب وحرم وما أشبه ذلك كثر. إذا عندي علم إجمالي، أنا مكلف بالأحكام الواقعية. طيب وهذه الأحكام الواقعية أنا لم أعلم بها، إذا علمت بها انتهى الأمر، لم أعلم بها. طيب ولا يوجد ظن خاص بها، يعني خبر واحد كاشف عنها وأمثاله، والفرض أنه ما عندنا الفرض، وهكذا فرض شيخنا، ما عندنا أو بحكمه العلم أو بحكمه ظن خاص. إن قلت خير ان شاء الله شيخنا، انت وين عن اصل البراءه؟ موجود عندك على الرف، هو اصل البراءه اذا جرى لا يبقى حجر على حجر، إذا هذا اشك في الوجوب براءه، اشك في الحرمه براءه، اشك في الوجوب براءه، ماذا يبقى عندي؟ راحت الشريعه الاسلاميه. اذا لا يمكن جريان الاصل النافي فيها، لأنه يلزم منه أنه ماذا لا تبقى شريعة. تقول احتاط احتياط تام، يقول هذا متعذر ومتعسر عليه، فيتنزل إلى العمل بالظن بالأحكام. فمن هنا يجب العمل بالخبر، من هنا من باب الظن بالأحكام، من باب أنه هناك أحكام لابد من إذكارها. فنعمل بالخبر غير الخبر، ليس بالخبر، يعني كل ما يظن به الحكم الشرعي. فإذا وين رجع حينئذ؟ الانسداد رجع، وهو الانسداد شيخنا، بناء الانسداد شيء آخر، أسد هو نفسه، هذا اسمه انسداد، هو نفسه الانسداد، هذا انسداد. شيخنا إما كلامك يرجع إلى الوجه الأول أو إلى الانسداد، ويكون العمل بكل ما يظن بالحكم الشرعي، ليس فقط الخبر. الانسداد ليس فقط الخبر شيخنا، كل شيء يظن بالحكم الشرعي، سواء خبر، شهرة، إلا الظن المحرم بالقياس والحكم الآخرين. فبناء عليه ما أتي بشيخنا حتى تقول أنه ماذا أنا صاحب ذات المسترسلين وإلى آخره. والغريب في الأمر هو استدل بثمان أدلة، وجعل أقوى الأدلة الثمانية وهذا الدليل، جعل أقوى الأدلة الثمانية وهذا الدليل. صاحب الكفاية رحمه الله باعتبار أخر المؤمن له ناصر، أنت بناء المؤمن ليس له ناصر، المؤمن له ناصر، صاحب ناصرة، صاحب ذات المسترسلين، قال يا جماعة أنتم ليش، أنتم ليش هكذا تقولون؟ تحملون عليه لا، هو مقصوده شيء آخر، صاحب داني بحيث لا يرجع لا إلى الدليل العقلي ولا إلى الإنسان. أحلى وسأل شيخنا ما هو هذا الشيء الجديد؟ شو عبارة صاحب داني؟ أهلا وسهلا. قال أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه الله بما حاصله، قال إن بلا دليل المحقق الطبي ليس هو العلم الإجمالي بالتكاليف حتى يكون انسداد، لا يرجع إلى دليل الانسداد، ولا العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات في الكتب المعتبرة حتى الدليل الأول. إذا ماذا شئنا؟ بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا، هذا ملاكه، أنه يجب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا. الله ما أصر، الله أصر الشيخ، وجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا. نقول شيخنا ما مردنا هذا الكلام، يعني لغلقة لسان ونفهم القصة، يولاء يا شيخ معنا ما معنى ملاكه وجوب الرجوع لهذه الروايات؟ لا يخلو وجوب الرجوع لهذه الروايات، لا يخلو من ثلاث أسباب شيخنا، لا يخلو. أما الرجوع إليها من باب الظن الخاص، يعني قام دليل بالخصوص عليها، يعني قامت السير العقلائية أو مثلا الأخبار كذا، فحينئذ صحيح، ولكن يخرج عن محل الكلام. ليش؟ محل الكلام ليس دليل خاص، محل الكلام دليل عقلي، ليس دليل خاص. فوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا، إما لأنه قام دليل بالخصوص على الرجوع إليها، فهذا خارج عن مطلب حينئذ بحثنا بدليل عقلي، واضح لنا؟ وإما لأجل أننا نعلم بصدور جملة من الروايات، علم إجمالي، لأجل أن نعلم بصدور من الروايات فيجب الرجوع إليها فيكون الأول. وإما لأننا نعلم بأننا مكلفون بأحكام واقعية لا يمكن إجراء أصل نافذ فيها، فلا بد من امتثالها، فنعمل بهذه الأخبار فيكون. إذن ماذا فعل شيخ؟ وإن كنت تقصد شيء آخر، نحن هذا مبلغنا من العلم، العلم عند الله، نحن لم نفهم بعد. إن كنت تريد شيء آخر غير هذه الأمور شيخنا، إذا أنا ما أدري، لعله من يصل إلى صاحب الكفاية في البرزخ يسأله، يقول شيخنا أنت كيف؟ هناك شيء رابع شيء؟ نحن هذا مبلغنا من العلم ما نعلم، نريد شيء آخر ما ندري. هذا الذي يمكن فهمه أنه ليش يجب الرجوع إليها؟ تقول ليش الرجوع؟ ليش يجب الرجوع إليها؟ إما دليل خاص أو على إجماع جذور الروايات أو بالأحكام. ما عندنا شيء بعض الرابع. فما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لم يكتب له التوفيق. والخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة إلى هنا، الخلاصة أن هذه الوجوه الثلاثة، يعني التقريرات الثلاثة للدليل العقلي على حجية الخبر، هذه لم يكتب لها التوفيق انصرفت. ونحن كنا في غنى عنها مع وجود السير العقلائية على كل خاصة والآيات الشريفة والروايات الشريفة وما ذكروا الأدلة. نحن كنا في غنى عما ذكروا، لكن ماذا نفعل؟ ذكروا فنحن يعني نتبعهم في هذه الحالة. فهذه الأدلة الثالثة في التقرير الدليل العقلي لم يكتب له التوفيق. قالوا خير إن شاء الله، بقي عندنا الدليل العقلي على حجية مطلق الظن. مطلق الظن، ليس الظن من خبر واحد، مطلق الظن بالحكم الشرعي. أن الدليل العقلي على أنه يجب العمل بمطلق الظن بالحكم الشرعي. هذا الظن سواء أتى من الخبر، من الشهرة، من الإجماع، من أي شيء أتى. أما ما هو هذا الدليل العقلي الذي يدل على ذلك، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.